بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخمسون من الفقه الواضح. قدر الواجب في زكاة الفطر. يجب على كل مكلف أن يخرج عن نفسه وعمن يعوله ويلي أمره لكل واحد صاعا من أغلب قوت البلد كالقمح والشعير والذرة، فإن كان معظم قوت البلد قمحا أخرج صاعا منه، وكذلك إذا كان معظم قوتهم شعيرا، بل يجوز أن يخرج صاعا من تمر أو زبيب أو أرز ونحو ذلك. والصاع قدحان بالكيل المصري، والقدح مدان، والمد حفنة بالكفين من كفي الرجل المتوسط. هذا هو رأي الجمهور من الفقهاء ودليلهم ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا إذ كان فينا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من طعام من أقط أو صاعا من شعير. قبل المتابعة في الحاشية واحد، انظر فتح القدير، مقدار الواجب ووقته، ورقم واحد عن التسجيل السابق. اثنان، الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو اللبن المتجمد الذي لم ينزع منه الدهن. متابع بعون الله عز وجل. أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أم قال: إني أرى أن مديني من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. إخراج القيمة فيها. تجوز أبو حنيفة وأصحابه إخراج قيمة الصاع من القمح أو الشعير أو التمر، ونحوه نقودا إذا كانت النقود أنفع للفقير. ولما يجوز إخراج القيمة أو لم يجوز إخراج القيمة الأئمة الثلاثة، والأولى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، لأن الغرض من الزكاة هو رعاية مصلحة الفقير وسد حاجته، فإذا كانت مصلحته في النقود كان إخراج النقود أولى. مكان أدائها: يؤديها المكلف عن نفسه وعمن يعوله ويتولى شأنه في نفس البلد الذي يقيم فيه، ففقراء البلد الذين يقيم فيهم أحق من غيرهم وأولى من سواهم بصدقة من يقيم معهم، فإن لم يكن في البلد من هو في حاجة إليها جاز نقلها إلى بلد آخر يكون فيها من هو مستحق لها، فإن كان في بلده فقراء ولكن له في بلد آخر أقارب أو طلاب علم أحوج إلى المعونة من أهل بلده الذي يقيم فيه جاز نقلها إليهم من غير كراهة عند الحنفيين، فإن لم يكن له قريب محتاج كره نقلها من بلد إلى بلد، وإنما جاز نقلها للأقارب صلة لهم ومحافظة على مودتهم. ودليلهم ما أخرجه البخاري عن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة، أو كما قال. فهذا الحديث يدل على أن معاذ بن جبل كان ينقل الزكاة أو بعضها من اليمن إلى المدينة، وقد ثبت أن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يأخذ الصدقات من الأعراب ويفرقها على أهل المدينة هذا. ولم يقل الحنفيون بحرمة نقل الزكاة على أي حال، لأن الآية عامة في جميع الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكروا فيها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، ثمراء الشام قمحها والمدان يساوي أو يساويان نصف صاع، أتابع بعون الله عز وجل. يعني قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وقال مالك وأحمد: لا يجوز نقلها من البلد إلى بلد آخر تبعد عنها مسافة القصر، أي نحو 89 كيلومترا، إلا إذا كان هناك من هو أحوج، فحينئذ يجوز نقل بعضها أو أكثرها إليها، فإن لم يكن هناك من هو أحوج حرم نقلها، ولو نقلت صحت ولا تجب إعادتها. ووافقهم الشافعية في ذلك في إحدى الروايات عنهم، ودليل ما ذهبوا إليه حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، أن معاذ بن جبل بعث إلى عمر بن الخطاب بثلث مال الصدقة، فكره ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، وقد راجعه بمثل ذلك مرتين، والأظهر عندي جواز نقل الزكاة للقريب وطالب العلم، ومن هو أحوج إلى المعونة إن رأى المزكي ذلك من غير كراهة. ومن المناسب هنا بعد أن تكلمنا عن زكاة الفطر أن نتكلم عن صدقة عيد الأضحى، وهي الأضحية. أحكام الأضحية: حكمها وحكمتها: واحد، الأضحية اسم لما يذبح في أيام عيد الأضحى. اثنان، وهي سنة مؤكدة في حق القادر عند جمهور الفقهاء. ثلاثة، وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وقد ضحى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وكبر، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. أربعة، وحكمة مشروعيتها: شكر الله تبارك وتعالى على وافر نعمه وجميل إحسانه، ومراعاة الغني للفقير في هذه الأيام المباركة، وفيها إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شروط صحتها: ويشترط في صحة الأضحية خمسة شروط. الشرط الأول النية، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وكل قربة تحتاج في صحتها وقبولها إلى النية، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تكون عند الذبح، ولو نوى قبل الذبح أجزأه على المشهور من أقوال الفقهاء. والشرط الثاني أن تكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، فلا يجزئ غير هذه الأصناف الأربعة على المشهور في مذاهب الفقهاء الأربعة. وجوز قوم الأضحية من الطيور كالديك ونحوه، مستدلين بقول بلال: لا أبالي إن ضحيت بديك، أخرجه سعيد بن منصور. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من عيب ينقص اللحم أو الشحم، فلا يجزئ فيها المعيب بما ذكر، لحديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو وكلمة ضلعها أو ضلعها تحتاج إلى تحقيق، والكثيرة التي لا تنقي، أو كما قال، أخرجه مالك. وفي الحديث دلالة على أن العيب الخفيف لا يضر، لكن ما الحكم في الأضحية إذا أعيبت بعدما اشتراها صاحبها، هل تجزيه أم يأتي بغيرها؟ قال أكثر الفقهاء لو كان موسرا لزم أن يأتي بغيرها، ولو كان فقيرا أجزأته. الشرط الرابع أن تنحر الأضحية أو تذبح في يوم العيد أو في اليومين اللذين بعده عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وجوز الشافعية النحر أو الذبح في أيام العيد الأربعة مستدلين بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم وعيد مستدلين بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم وكل فجاج منا منحر وكل أيام التشريق ذبح، أو كما قال أخرجه أحمد والبزار في الحاشية واحد عرجها اثنان المكسورة الرجل التي لا تبرأ من كسرها ثلاثة فجاج منا أو فجاج منا طرقها أتابع بعون الله عز وجل. وأيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. فالشرط الخامس أن يكون النحر أو الذبح بعد صلاة العيد بإجماع المسلمين، فمن ذبح أو نحر قبل صلاة العيد فهو لحم قربه لأهله أو صدقة تصدق بها، ولا يكون قد أصاب السنة وعليه أن يذبح أو ينحر غيرها. فعن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. أخرجه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. اختيارها هل يستحب في الأضحية أن تكون أكثر لحما أو أجوده؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالكية المستحب فيها جودة اللحم، وقال غيرهم المستحب فيها كثرة اللحم. ما يستحب للمضحي فعله؟ ألف يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح كما فعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ورفع رجله عن صفاحهما أو صفاحهما، وتحتاج إلى تحقيق. أخرجه البخاري ومسلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عن فعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن يحسن الذبح أناب غيره ولو بالأجرة، ويستحب أن يشهد الذبح بنفسه لقول عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته أو كل ذنب عملته. وقولي قبل المتابعة في الحاشية واحد النحر يكون للإبل وهي الجمال وإناثها اثنان أي أدي العبادة على وجهها المشروع ثلاثة الصفاح الجانب أو الصفاح الجانب متابع بعون الله عز وجل. وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم أو للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم. باء جيم ويستحب للمضحي إذا أراد أن يذبح أضحيته بنفسه أن يحد شفرته أي سكينه ويريح ذبيحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث أخرجه مسلم وغيره. دال ويجب على كل من هم من هم أعيد ويجب على كل من هم بالذبح أن يسمي الله عز وجل ويكبره فيقول عند وضع السكين بسم الله والله أكبر، وذلك لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإن نسي التسمية فلا شيء عليه، وإن تعمد تركها لا تؤكل ذبيحته، على ما سيأتي تفصيله في باب الذبائح إن شاء الله سبحانه وتعالى. ها وينبغي للمضحي أن يبتغي بأضحيته وجه الله عز وجل حتى ينال رضوانه وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. وروي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار، ذكره المنذري في كتاب الترغيب والترهيب عن الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال أخرجه الطبراني إلا أنه قال يروى عن حسين دون أن يذكر الراوي عن الحسين. وقد ذكر في مقدمة كتابه الترغيب والترهيب أنه إذا صدر الحديث بقوله روى يكون علامة على ضعفه. واو يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته وأن يطعم منها أهله وجيرانه وأصدقاءه والفقراء والمساكين من المسلمين بل ومن غير المسلمين أيضا عند كثير من الفقهاء. واستحب بعض الفقهاء أن يقاسمها ثلاثة أثلاث ثلث لأهله وثلث لجيرانه وأصدقائه حتى ولو كانوا من الأغنياء على سبيل الهدية، وثلث للفقراء والمساكين. وليس شرطا أن يكون الذي أطعمه أهله من في حدود الثلث، بل لو أطعم أهله النصف أو الثلثين جاز، لأنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة حد معين، وكل ما هنالك أن الله تبارك وتعالى أمر بالأكل منها وإطعام القانع والمعتر. فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يأكل من أضحيته دون أن يحد لذلك حدا، فربما أكل الثلث وربما زاد أو نقص. هل يجوز إعطاء الجزار منها؟ اتفق الفقهاء على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية أجرة له، وجوزوا إعطاءه منها على سبيل الصدقة والهدية بعد أن يستوفي أجرته من غيرها. هل يجوز بيع شيء منها؟ لا يجوز بيع شيء منها عند أكثر الفقهاء، ولكن يجوز الانتفاع بجلدها وصوفها وقرنها وغير ذلك، والتصدق به أفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يجوز اشتراك أهل البيت الواحد في الأضحية، سواء كانت الأضحية من الغنم أم الإبل أم البقر عند جمهور الفقهاء خلافا لبعضهم. وفعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير شاهد على ذلك. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر أو يطأ يمكن أن تكون يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال يا عائشة هلم المدية عيد فقال يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش قبل المتابعة في الحاشية واحد قائمة فإن البدن وهي الإبل لا تنحر إلا قائمة اثنان قيل هو الفقير الذي يقنع بالقليل وقيل الغني غير محتاج وقيل هو السائل ثلاثة قيل الفقير وقيل الغني الذي لا يقنع بالقليل وقيل هو الذي يتعرض لك ولا يسألك وقيل في القانع المعتر غير ذلك يمكن أن تكون قيل في القانع والمعتر غير ذلك أربعة سورة الحج خمسة يعني قوائمه وبطنه وما حول عينيه سواد ستة أحضري سكين سبعة سنيها وتابع بعون الله عز وجل ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به أخرجه أحمد ومسلم وعن أبي عقيل زهر بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله أخرجه أحمد والحاكم هذا في أهل البيت الواحد أما في غير البيت الواحد فإن الجمهور من الفقهاء جوزوا الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر دون الغنم إذ لم يصح عندهم اشتراك غير أهل البيت فيها والبدنة تجزئ عن سبعة فأقل والبدنة تجزئ عن سبعة فأقل قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة أخرجه مسلم وغيره والبدنة هي الجمل أو الناقة وتطلق على البقرة أيضا ذبح الكتابي الأضحية الكتابي هو المسيحي واليهودي لأنهم أهل كتاب سماوي بخلاف المجوسي والمشرك والملحد الذي لا يدين بدين وقد اختلف الفقهاء في جواز ذبحه أضحية المسلم فقال بعضهم تكره ذبيحته إذا ذبحها بغير أمره أما إذا أمره بذبحها فلا تكره قال مالك لا تصح إنابة الكتابي وتكون شاة لحم وقال النووي أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما وأما الكتابي فمذهبنا ومذهب العلماء صحة استنابته وتقع ذبيحته صحيحة عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه في الحاشية واحد شاة لحم أي لحم يقدمه لأهله وللناس على سبيل الصدقة وليس على سبيل الأضحية اثنان شرح المهذب متابع بعون الله عز وجل ومن المعلوم شرعا أن أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم لقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وسيأتي تفصيل هذا الحكم في باب الذبائح إن شاء الله سبحانه وتعالى أما غير الكتابي كالمجوسي وهو الذي يعبد النار والعياذ بالله عز وجل والمشرك وهو الذي يعبد الأصنام والهياكل والعياذ بالله عز وجل والملحد كالشيوعي فإن ذبائحهم لا تؤكل مطلقا وبالتالي لا تجوز إنابتهم في ذبح الأضحية ولا في غيرها من الذبائح باتفاق الفقهاء. هل في المال حق سوى الزكاة؟ وإذا أخرج المسلم زكاته كاملة على الوجه المشروع فقد برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى، ولا يعتبر من الذين يكنزون الذهب والفضة بشرط أن يكون مال الزكاة كافيا لسد حوائج الفقراء والمساكين. فإذا لم يكن مال الزكاة كافيا، وذلك بأن ينزل بالمسلمين من البلاء ما يجعلهم في حاجة إلى المزيد من المال، وجب على الأغنياء أن يسهموا بشيء من أموالهم لسد الاحتياج طيبة به نفوسهم، فإذا لم يفعلوا وجب على الحاكم أن يحملهم على ذلك ولو بالقوة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في عام رمادة، وهو عام أجدبت فيه الأرض وانتشر فيه الجوع انتشارا مفجعا. يقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. رواه البخاري. فإذا تركه فريسة للفقر والجوع فقد ذله وأسلمه، أي هزمه ودفعه إلى اليأس والمرض وارتكاب المحظور. في الحاشية: واحد، سورة المائدة، أتابع بعون الله عز وجل. شراء الرجل صدقته. لا يجوز أن يشتري الرجل صدقته، أعيد، لا يجوز أن يشتري الرجل صدقة متصدق بها على فقير لاحتمال عود المنفعة عليه، فربما يستحي منه الفقير فيبيعها له بثمن أرخص من ثمنها، أو يبيعها له طمعا في صدقة أخرى، أو خوفا من أن يستردها منه من غير ثمن، أو يمنع عنه الصدقة بعد ذلك. والأصل في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، أي تصدقت به على رجل ليقاتل عليه في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه باعه برخص، فأردت أن أشتريه، فسألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: لا تبتعه، أي لا تحاول شراءه، ولا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أخرجه البخاري ومسلم. صدقة التطوع. لقد حث الإسلام الأغنياء على بذل المال في شتى وجوه البر، وحضهم على الإنفاق في سبيل الله بسخاء وطيب نفس، وذلك بأسلوب يستهوي النفوس المؤمنة ويستعطف القلوب اللينة ويثير في المسلم معاني الخير والبر والإحسان، فيجعله جوادا كريما، فيبحث بنفسه عن وجوه البر فيسهم فيها طائعا مختارا بأوفى نصيب غير مقتصر على الزكاة المفروضة، وذلك طلبا لرضاء ربه عز وجل، وطمعا في ثوابه سبحانه وتعالى، وتحصينا لماله، ووقاية لنفسه وعياله من الأمراض والعلل. والآيات والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى. اقرأ على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقرأ قوله جل شأنه في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قبل المتابعة في الحاشية: واحد سورة البقرة، اثنان سورة آل عمران، ثلاثة سورة الحديد. متابع: بعون الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى في السورة نفسها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، فيضاعفه له وله أجر كريم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.